من أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيظن أن الإنكار إذا لم يكن من الميكروفونات وعلى الأسماء فإنه ليس بإنكار، وهذا ليس بصحيح، لأن العلماء لهم النظرة الشرعية في مسألة الإنكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ابي عاصم في السنه باسناد صححه شيخنا العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، وهو في ذلك صحيح عن عياض بن ظلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانيه وليأخذ بيده من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلو جاء عالم واحتج بمثل هذا الحديث على ما يفعله من إخفاء النصيحة وجعلها سرا، فهل يلام وهل يعاتب؟ لا والله. ولذلك الكل سمع منكم حديثة أسامة بن زيد التي أخذها البخاري في صحيحه، وهي أن الصحابة أن بعض التابعين لما قضبوا على عثمان وأرادوا من الناس أن يخرجوا عليه جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعه؟ والله لقد حدثته فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر. قال الحافظ وغيره من العلماء: يريد بهذا الأمر قال الفتنة، لأن معظم النار من مستصغر الشرف. فأنا الآن أقصد بقول تقرير هذه المسألة وبيانها بيانا علميا، لكنني أنقل صورة للعلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ حيهم، أنقل صورة لهم. فهل من قدح فيهم بهذا القدح فقال هم مجاهلون أو هم علماء سلطة أو هم كذا وكذا، هل هو مشرك هنا؟ لا ليس مشرك، لأننا نعرف لهم جهودا في المناصحة السرية والكتابات السرية لا تبقى على خاصتهم ومن يجالسهم. فقصدي بهذا التنسيق أن يجعل هذا المثال دليلا لما يشاع على العلماء عموما، علماء أهل السنة في كل زمان ومكان. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في الكلام على العلماء، وأن يعرف منزلة نفسه إذا أراد أن يتكلم فيه، فينظر إلى محاسبة الله سبحانه وتعالى له، فإنه قد يتكلم فيهم بغير حق وبغير علم، فيكون ممن آذى مؤمنا. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بل قد يكون مؤذيا لولي من أولياء الله عز وجل. يسقط عليه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد بما يرضيه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبدو أن الوقت ضيق، فلذلك فإننا سننتقل إلى النقطة التي تلي هذه النقطة. النقطة الخامسة وهي ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة. هذه النقطة في غاية الأهمية، وقبل أن ندخل فيها فإنني أقول إن بعض الناس يخلط بين الحق والوصية بالارتباط أو على الارتباط بأهل السنة بعلماء أهل السنة والجماعة وبين التعصب والتقليد المذموم، فنقول لإلغاء هذا المفهوم حتى ندخل في الموضوع بدون استثناءات، نقول ليس معنى الدعوة إلى الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة التعصب والتقليد، لا، وإنما المقصود بالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أن يؤخذ المعتقد السليم والمنهج القويم عنهم، وألا يختلف السني عليهم في هذا الأمر. ونحن لا نفرق بين المعتقد والمنهج، ولكن هذا من باب الترابط في الألفاظ. فهذا هو المقصود بهذا الأمر، والارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة فائدته عظيمة جلية، وهي اتصال السلسلة الموصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام دون انقطاع ودون خلل. ولذلك فإن بعض العلماء لما ترجم لأبي داود صاحب السنن قال كان يشبه في هزله وبره وصنفه بالإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه في ذلك بمنصور يعني بن المعتمر، ومنصور يشبه في ذلك بإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يشبه في ذلك بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أمر ضروري مهم، لأن به يستطيع المسلم أن يحافظ على عقيدته ومنهجه من أن تدخل عليها المناهج المشبوهة أو المناهج المصبوغة ضد أهل السنة والجماعة وهي ليست منها. ولذلك أيها الإخوة، نرى عبارات كثيرة لأهل السنة كلها مليئة بجعل أشخاص أو شخص، بجعل شخص أو أشخاص أعلاما للسنة. فيقاس تسنن الرجل بمحبته لها، ويقاس اتباعه ببغضه وجفائه لها. ومن ذلك أن قتيبة بن سعيد فيما أخرج عنه الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وأقول نقول الكلمة، لكن أرجو التأمل في ذهنها أو عدم الاستعجال في الحكم عليها. يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، يقول: من أبغض أحمد بن حنبل كفر. فقال له الربيع بن سليمان: تطلق عليه اسم الكفر ببغض احمد؟ قال: نعم، من اغضب احمد بن حنبل قصد السنه، ومن قصد السنه قصد الصحابه، ومن قصد الصحابه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ولذلك كان المنهج السلفي كان في فتره من الفترات يطلق عليه بانه المنهج الحنبلي، فيقال الحنابله والاشاعره باعتبار ان هذا هو المنهج السلفي وهذا هو المنهج الخلفي. فاقول ان هذه العنايه من الائمه وعبارات كثيره تجدونها منصوصه في السنه للمالكائي وفي الابانه وفي المطه وفي غيرها من الكتب التي تسعدها بنقل كلام السلف، تجدون مثل هذه العبارات كثيره يوصون بالتزام هذا الرجل بجعله علامه على اهل السنه. لما؟ لانه تحقق في السنه وتمثلت عافيه على يديه ورفعها الله سبحانه وتعالى به، اي بهذا الشخص فاصبح على من عليها. وذلك لان عامه الناس قد لا يستطيعون ان يميزوا بين الحق من الباطل، بل قد يروج لهم الباطل في صوره الحسن. لكن اذا ارتبطوا بهذا الامام المعتقد والمنهج والسلوك، اذا ارتبطوا بهذه المجموعه من اهل السنه والجماعه في المنهج والسلوك والمعتقد، أمنا أن يدخل عليهم أحد من الدخلاء شيئا لا نحبه ولا نرضاه. وشرح هذا يقول: ولكن لعله اتضح شيء من ذلك. ولذلك نقلت على كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع جامع في كتابه النافع جامع العلوم والحكم، تكلمه رحمه الله عن قضية مهمة وهي قضية المسائل المولدات أو المسائل المفترضة التي يستجرها الفقهاء في كتبهم وما موقف المسلم منها. فتكلم بكلام طويل عليكم ترجعون إليه، ثم قال لما ذكر بين الطريقة الصحيحة في مثل هذه المسائل، قال كلاما عاما: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. ولا بد هنا الآن موطن الشاهد، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن فات مسلكهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفارق ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به النقطة الأخيرة وهي آثار العلماء على العباد والبلاد فهي كثيرة، ولعلنا في بناية الكلام بينا بعض قدرهم. ومن فضائلهم ما ذكره الإمام أحمد في خطبته التي استفتح بها كتابه الرد على الزنادقة، ومما جاء فيها أنه قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموقع ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من كفيل لإبليس قد أحيوه، وكم من فائز فاتح قد أهدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المفترين وتأويل الجاهلين الذين أخذوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى، وهو واضح جلي لا يخفى على أحد. وهنا نأتي إلى ختام هذه الكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بأيدينا طريق الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجل التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا على ما قدم في هذه المحاضرة وجعل هذه الموازين شتاناته تبارك في أيامه وحياته. والآن دور الأسئلة، والأسئلة كم طويل، ويوجد محاضرة أو كلمة لفضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني حول الدعوة السلفية في الهند وذلك بعد صلاة العشاء، وكذلك أيضا مما ننبه عليه محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن البغراوي وهي في الغد إن شاء الله بعنوان الوحدة الإسلامية نصوصها ومسائل تحقيقها. من هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مع الأسف فئة من الشباب يطعنون ويتكلمون في بعض المشايخ في مجالسهم بحجة أنهم أخطأوا في بعض الأمور، مع العلم أنهم أي الشباب لم يصلوا إلى مرتبة طلبة العلم، ويتخذون من التحذير منهم سبب لهذا الطعن. نرجو بيان حكم ما يقومون به وهل هو من الغيبة، وجزاكم الله خيرا. أولا، أنا لست فضيلة شيخ يا أخوان، إنما أنا طالب علم، فأرجو أن تنزلوا كل إنسان منزلته، ولا ينبغي لأحد أن يرفع إنسانا فوق منزلته، فطالب علم طالب علم، والشيخ شيخ، وفضيلة الشيخ فضيلة شيخ. وما دخل النقد على كثير من الناس الا يوم ان نقدموا بهذه الالقاب ورفعوا فوق منزلتهم فابتلاهم الله عز وجل بشيء من الغرور فضلوا السبيل. فارجو من الاخوان ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم، ومن اكرام الاتي اليهم ان ينزل منزلتهم. هذا امر. الامر الثاني، طريقه السؤال خطا، لان كان فيها نوع استشفاء من هؤلاء، وكان الواجب ان يسال سؤال عام حتى نجاوب عن إجابة تكون مقبولة من الجميع. فعلى كل صدر السؤال وسمعتموه، ونقول إن هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء، وأقصد في العلماء علمائنا العلماء، وأقصد علماءنا علماء أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، إن هؤلاء الذين يتكلمون عليهم مخطئون خطأ كثيما إذا كانت المسائل التي دارت بين هذا العالم وبينهم أو صدرت من هذا العالم من مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد نص كثير، بل نص العلماء على أنه لا إنكار فيها. فالصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهنا قضية عظيمة، وهي إلغاء شرط من شروط الصلاة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاختلف الصحابة في هذه القضية العظيمة، ترك صلاة أو جعلها في مكان، إلغاء صلاة العصر أو جعلها في مكانها وفي وقتها المطلوب شرعا. اختلفوا فيها، فأحد ما صلى ترك الصلاة وأحد صلى. ثم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عليهم عليه الصلاة والسلام، لأن من لم يصلي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إن أحدكم العصر الله بني قريرة، فهم إلغاء الصلاة ووجوب الإسراع إلى أن نصل إلى بني قريرة ولو فاتتنا صلاة العصر. أما الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إن أحدكم العصر الله بني قريرة، فهموا من الحث على الاستعجال ومحاولة السرعة حتى يصل في وقت مبكر، فهم جمعوا بين الحديثين فقال أصلي ونحن مستعجلون ونحن مستعجلين ونأتي إن شاء الله قبل العصر أو ما أمكنه، فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أتينا منهم فقال الأكمالة الصلاة، فوقع النزاع بينهم فلم يعد ذلك على أحد منهم. وكذلك الصحابة كانوا يخرجون إلى السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. نعم في أحاديث ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وفيها الأمر للناس بأن يصبروا، ولما لم يصبروا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، ومع ذلك لم يعد أحد من الصحابة على من صام، ولم يعد المفطر على الصائم والصائم على المفطر. فأنا قصدي أن مسائل اجتهادية هذه لا إنكار فيها، لا إنكار فيها بمعنى ماذا؟ لا تقود إلى حد المفاصلة، وإنما الوسيلة الشرعية فيها المناقشة والمناقشة. فإذا تناقشت أنت وأخوك في هذه القضية أو أنت وشيخك في هذه القضية وله حججه وله أدلته وله مآخذه وأنت لك حججه ولك مآخذه ولك استدلالاتك، ولم تصلوا إلى نقطة معينة وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية، فما عليك إلا أن تخرج وقلبك خائف من كل شقد أو غضب على هذا الرجل، لأن هذا وسع الصحابة قبلنا فاختلفوا اختلافا كثيرا ومع ذلك لم تصل إلى هذه المنزلة. فمسألة فهم قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد أمر ضروري، نعم نقتصر على المناصحة والتذكير ولو عادت مرة مرتين عشر مرات كل ما حدثت لها مناسبة تعاد وتطرح تعاد وتطرح. فهذه قاعدة ترجعون إلى سلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الموقعين عليها، فإنه ذكر قاعدة باطلة منتشرة عند بعض الناس وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، ونسخ هذه القاعدة وأصلها وهي باطلة. ثم جاء بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهي المسائل التي تتجاذب الأفهام فيها نصوص الشرع، فمثلا القرب هل هو طهر أم حيض، هذا اختلف فيه السلف مع أن هذا الخلاف ينبني عليه أمور كبيرة، ينبني عليه تحديد العزة للمرأة، وإذا تحسنت العزة فإيقاع العقد من الزوج الثاني ويهلم شرا تترتب عليها مسائل كثيرة، أو إيقاع العزة للعزة قد يراجعها الزوج وقد لا يراجعها وهذا التحديد له دخل كبير في مثل هذه القضايا. ومع ذلك العلماء مختلفون في هذه القضية ولا يشنع هذا على هذا، إنما يرد بالحجة الشرعية والبينات ويوضح خطأ القول هذا ويبين وجه صواب قوله وينتهي، وإلا فإنه لا يمكن أن يجتمع أثناء، لو جعلنا أن كل من خالف في مسألة معناها فاقرته وتركته لن يجتمع أثناء. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي هي مجمع عليها وهي المسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة وليس فيها خلاف بينهم رحمة الله تعالى عليهم، نعم هذا الذي يخالف فيها خالف الإجماع، فننبذه وننصحه قبل ذلك ثم ننبذه ونتركه ونتعامل معه المعاملة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هجر الذي يرتكب بدعة من البدع. فمثل هذه القضايا يجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وأن يرجع إلى عالم معتبر خال من الهوى والشهوات خال من الضغائن والأحقاد، يرجع إلى عالم معتبر كمثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين أو الشيخ صالح بن فوزان البوزان أو الشيخ ابن حيدان أو من شابه هؤلاء، يرجع إلى هؤلاء المعتبرين وينظر رأيه فيهم. أما كون الشاب يأتي من بعد يعني الغيرة على دين الله عز وجل ويقرأ مسألة مسألتين ثم يكون منها أصل من أصوله فينطلق ويضلل ويمزع ويحذر ويتكلم، فهذا لا نحدد هذا الشباب. ونحن نعرف أن إن شاء الله نياتهم طيبة وأن مقاصدهم حسنة، لكن لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن مثلا لا يعرف نواقض الوضوء أو لا يعرف أركان الصلاة أو لا يعرف أركان الحج أو ما شابه ذلك ثم يقسم نفسه بهذه القضايا، أنا لا أعيبه من كل وجوه ولكن أعيبه من وجه واحد، وهو أنه كيف يتكلم بهذه القضايا التي تنبني على أصول قدرها يجب أن لا يتكلم فيها الإنسان إلا وهو عقد عرفها. وهذه الأصول مشكلة ودقيقة، قد بعض العلماء لا يستطيع أن يحرر فيها، ثم يأتي هذا الذي تنقصه معلومات كثيرة في مثل هذه القضايا ويرصد نفسه حكما في هذه المسائل. فنرجو من إخواننا الذين نحبهم الله ونعتز بهم ونفتخر بهم ونسأل الله عز وجل أن يرفع على أيديهم السنة وأن يخبت أهل البدع على أيديهم، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يؤصلوا أنفسهم بالعلم أولا، وإذا أشكر عليهم مثل هذه القضايا رجعوا إلى العلماء المعتبرين فنظروا في أقوالهم، ثم بعد ذلك قد يتوب لهم أن يقلدوا هؤلاء العلماء أو على الأقل يسكتوا عن الكلام في مثل هذه القضايا التي قد كفاهم المؤنة فيها العلماء. فأنت سالم يا أخي، ما بعد أتيت إلى الفتوى، ما بعد أتيت إلى القضاء، ما طلب منك القضاء، ما جعلت في المحكمة الشرعية تحكم، فإذا كنت في سلامة أجعل غيرك هو الذي يتحمل هذه القضية من أهل العلم الذين يتكلمون عنها بصيرة. نعم من كان عنده علم وإدراك هذا لا يمنع أن حتى يتكلم أو نتناقش معه أو نأخذ معه ونعطي، لكن هذه القاعدة التي يحب الإخوان أن يأخذوها وهي الالتزام بالعلماء لا سيما بمقتبل العمر وفي أول الصلاة. نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، وأرجوهم أن يحملونني على أحسن محامل، فوالله إني أحبهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراط سبيل. في التحديد من بدع وقع فيها علماء أجلاء كالنووي وابن حزم وغيرهما من المحظورات، وهل قول عنهم انهم مبتدعة يقدح في علمهم ومانع من قراءة كتبهم؟ وسؤال آخر، ما هل يشترط إقامة الحجة على المبتدع؟ أما التحذير من البدع التي وقع فيها بعض العلماء فهذا أمر مطلوب، فنحن نحذر من بدعة الأشاعرة ونحذر من بدعة الصوفية ونحذر من بدعة الروافض ونحذر من بدعة الخوارج ونحذر من كل بدعة تخرج عن كتاب من كل بدعة حدثت في هذه الأمة بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى على عباده النعمة وأكمل لهم الدين. أما كون النووي وابن حزم يقعون في هذه البدع فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة ولا يجوز أن يقال إنهم من أهل السنة لأنهم وقعوا في هذه البدع. فابن حزم يقول عنه ابن عبد الهادي إنه جهمي جلد، والنووي عفى الله عنه له كلام في التبشعر في ثنايا شرحه لصحيح مسلم واضح صريح في نصرة مذهب الأشاعرة والرد على أهل السنة والجماعة. ولكن هذا أيها الأحبة لا يقتضي أننا نحذر من كتبهم فنقول لا تقرأ هذه الكتب، بل نقول ينبغي أن يقرأها طالب العلم المتمكن الذي له القدرة على تمييز الصحيح من غيره. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري عندما تكلم على رواية المبتدع ذكر كلمة جميلة في فتح القشيري، هذه الكلمة يقول إن المبتدع إن وافقه غيره فيؤخذ من غيره وتترك روايته لأن في ذلك إمادة لبدعته وإخمادا لناله، وإن لم يوافقه غيره فالمصلحة أن يؤخذ منه. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذلك بما دونه. فأنا قصدي أن طالب العلم المبتدع ينبغي أن يوصل نفسه قبل كل شيء فيحفظ التوحيد العقيدة الواسطية، يحفظ التوحيد الشيخ محمد كشف الشبهات الأصول الثلاثة، يؤصل نفسه بمثل هذه الأمور، يحفظ في بقية العلم المتون المعروفة المعتبرة. إذا تجاوز هذه المرحلة وأدركها إدراكا تاما فإننا نقول لا مانع بأن تقرأ بشرط أن يعني إن كنت تدرس أو كذا إذا أتيت على موضع فيه خطأ أن تبينه وأن تزيفه. ولذلك فإن جماعة من الحنابلة في وقت من الأوقات عادوا إلى شرح النووي لصحيح مسلم وحدثوا ما فيه من كلام الأشاعرة وأبقوا بدون الكلام على مسائل الصفات. فهذا هو المنهج الذي أراه حقا إن شاء الله، وهو الذي عليه علماؤنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان وغيره، فإنهم يقرؤون في هذه الكتب ويقولون لا بد لطالب العلم الذي عرف العقيدة أن يقرأ فيها وأن يستفيد منها. لكن نقول كلمة حق، المبتدئ الذي لا يعرف شيء أصلا خطأ أن يبدأ بمثل صحيح مسلم، وخطأ أنه يبدأ بالمحلى للمحلى. فمن هذه المقدمة نخرج بنتيجة، وهي أنه الواجب عليه أن يغسل نفسه قبل ذلك. ولذا فإننا نرى هذا السنة يستفيدون استفادة كبرى من شرح النووي لمسلم ومن المحلى للحدث. فابن مفلح الآداب الشرعية فمن جل مسائل يصلها عن النووي في من شرح صحيح مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه الصفدي كما في كتابه الوفيات، يقول إن شيخ الإسلام، نقول عن بعض تلاميذه، إن شيخ الإسلام تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، ولو شئت أن يستظهره عن ظهر قلبه لفعل وما تأنى. فهذا هو المنهج السليم، وهو المنهج الوسط القويم الذي ينبغي أن يسار عليه، وهو ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. وفي خلدي أن من أشد الناس في هذه القضايا أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليها، والكل منكم يعرف ذلك ويسمع عن ذلك. فأئمة الدعوة لما من الله عز وجل عليهم بفتح مكة في الدولة السعودية الأولى ودخلوها، كتب العلامة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالة يبين فيها منهجه ويبين فيها ما يعتقده، ويدعو أهل تلك البلاد إلى الدخول بالعقيدة السلفية العقيدة التي لم تشر بشيء من الشركيات. وكان من ضمن ما قاله كما في الدرر السلمية للجزء الأول، إننا نعرف الحافظ بن حجر الهيثم ونعرف ما ينطوي عليه من العظائم، ومع ذلك فإننا نستفيد من كتبه لأنه من أهل العلم، فقط الاستفادة من علم دون هذه الأمور، أما هذه الأمور فنرد عليها. مع أن ابن حجر الهيثمي عفى الله عنه له كلام جميع لا يطيقه مسلم، فهو يقول في الفتاوى الحديبية: إياك أن تصغي إلى كلام ابن تيمية وابن القيم ممن ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا كلام في الفتاوى الحديبية، ومع ذلك أئمة الدعوة يحبون ابن تيمية ويحبون ابن القيم ويبغضون المبتدئة عموما، مع ذلك يقولون مثل هذا الكلام ويقول نستفيد من علمه ونترك هذا الأمر ونترك بدعه ونردها عليه ردا. وهذا القول قد قرأه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية سابقا، وقرأه علامة نجد ومفتيها وقاضيها ومحددها وقاضيها الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله المعروف بشدته على أهل البدع والمعاصي، وقرأها الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقرأها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري، وكلهم من الأئمة الفحول الذين هم أئمة علم وأئمة هدى وأئمة سنة، قرأوا هذه الرسالة وقرأوا غيرها وأقروها وكتبوا لابن قاسم في هذه المجموعة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر ما كان عليه سلفه الصالح رضي الله عنه، ولا يتفرج بشيء ليس له فيه إمام. فإن الإمام أحمد يقول: إياك أن تكون في مسألة ليس لك فيها إمام. وأنا أقول أن هذه الكثرة الكاذبة من علماء أهل السنة والجماعة الذين ينقلون عن النووي وينقلون عن الحجر أنهم مخطئون مضلون، أنهم مخطئون ضالون عندما يأخذون الحق الذي معهم ويردون الباطل الذي يحملونه. لا والله، ليسوا مخطئين، بل المخطئ من انتقصه وعاد قنيعهم. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. أما بالنسبة لإقامة الحجة على المبتدع فهذا أمر ضروري وشرط من شروط تتبيع المعين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث يقول: وأنا من أعظم الناس نهيا، أن ينسب معينا إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكون من تركها كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا تارة أخرى. وعافيا دار ترفع. وهذا الكلام موجود في الجزء الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وله أكثر من 13 نص في هذه القضايا. وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة لا تقوم والمعذرة لا تقوم إلا عندما تقام الحجة، والحكم لا يوقع على المعين إلا عندما والحكم لا يوقع على المعين إلا حينما تبين له الحجة. لكن الذي أحب أن أوضحه، وإن كان هذا المجال ليس مجالا لتوضيحه، أن الحجة أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والمسألة والشخص. فالعالم الذي عنده من العلم وعنده من الاطلاع على أقوال الناس، الحجة التي تقام عليه ليست الحجة التي تقام على الجاهل راعي البقر أو راعي الغنم أو راعي الإبل. ومسألة انتشرت وشاعت وداعى أنها من المسائل المبدئة أو من مسائل البدع، ليست كمسألة خفية لا يظهر فيها وجه البدعة إلا أشخاص محدودين أو نحو ذلك. فهنا الحجة في هذه المسألة الأولى تختلف عن الحجة في المسألة الثانية وعلى المجرة. وأكرر القاعدة التي نبحت عليها قبل قليل، وهي ضرورة الارتباط بالعلماء المنصفين الذين يعرف عنهم محبة الخير واتباع السنة وتقديمها على كل أمر على الهوى وعلى التعصب وعلى غيره. فهؤلاء يتحاكم إليهم الشاب المتبر، وعليهم أن يعتبر بكلام الرجل الذي ذكرناه، فلا يتطاول عليه فلا يظن أنه أعلم منهم، وبذلك يدفع شرا كبيرا ويوفق إلى خير عظيم جديد. سائل يسأل فيقول: كتب تنصح بها في أدب العالم والمسائل؟ الكتب كثيرة، منها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومنها كتاب الخطيب البغدادي أو مجموعة للخطيب البغدادي، منها نصيحة على الحديث، ومنها كذلك الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع في مجلدين طبع، ومن الكتب أيضا كتاب الحافظ ابن رجب هذا بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ومن الكتب أيضا كتابة الجماعة الكناني تذكرة العالم السامع والمتكلم بفضل العالم والمتعلم، وغيرها من الكتب. السؤال قبل الأخير: شاب نشأ بطاعة الله ولم يجد حلاوة الإيمان، فلماذا؟ إذا لم يجد حلاوة الإيمان فإن عمله هذا الذي عمله فيه نقص لن يؤهله الى ان يصل الى هذه الحلاوه، فعليه ان يتقي الله عز وجل في نفسه وان يحاسبها وان يراقب نفسه لينظر الخلل الذي وقع فيه، ويكثر من قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن ايها الاخوه في غفله عن قراءه كتاب الله عز وجل، في غفله كبيره. لو تامل كثير من الشباب اوقاتهم لم يجدوا للقران الا نذرا يسيرا من الوقت، ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث مهم، وهو الاطلاع على أحوال السلف وما كانوا عليه من العبادة والخشية والعلم والجهاد وكل أعمال البر، فهم سباقون إليها. فإذا قرأ المسلم سيرها ونظر في أحوالها كما يقول ابن الجوزي زاده ذلك نشاطا وبعثه على الاقتساء بهم وحفر عمله عند عملهم، فكان هذا دافعا له على محاولة مجاراتهم أو مساواتهم أو الدنو إلى منازلهم. السؤال الأخير: الرجاء من الشيخ أن يقول لنا قصيدة مما كتب وجزاه الله خيرا على ما قدم. القصائد ما تناسب في المحاضرات، لكن نظرا لأن المحاضرة ليست في مسجد، وإن لو كانت مسجد يمكن نمتنع، لا تحريما ولكن كراهة يعني، فنذكر الإخوان بيتين أو ثلاثة سيدي إن شاء الله. عجيب الله جل نهول جل نفسه. لا 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 ما لك بشي يبون أي قصيدة، يعني يبون في قصيدة في الجهرة يبون نقولها يعني يسمحون غير عن الجهرة، يسمحون ما لك ليه؟ ترى الشيخ محمد يمكن يحفظها أكثر مني، لا أنت معي. يقول: الجهراء ذكرك لا يغاب عن فكري، ومرآك في عيني أحب من السدر، لياليك أشهى من منادمة الصبا، بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر. أو حسنا بريد شجر أجهراب ذكرك لا يغاب عن الفكر، ومرآك في عيني أحب من السدر، لياليك أشهى من منادمة الصبا، لأن فيها مسائل حلية وطلع على مخطوطات عند الشيخ محمد سلام الخير. لياليك أشهى من منادمة الصبا، بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر، نسيمك من عسل تضوع فانجلى، عن الصب ما يلقاه من وحل الصدر. أتيناك والدنيا عبوس وأهرها، كلاب فأبنى باللطافة والبشر، فهل فيك يا جهراء غير كواكب تضيء طريق الرشد في ظلمة الفكر؟ لك الله من صحراء ألبست العلا، لكن لا من صحراء ألبسة العلا، فأزغت بجنات على صفتي نهري. فحق لك الفخر الأشم على الذرى، وكيف وفيك الألمعي أخو النصر. محمد العجمي ليس فوارث به بنت حتى حل مثلك في شعري. إلى آخر قصيدة، لأني لا أريد أن ألقيها لأنه موجود ولا أحب أن أمدحه في وجهه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وما بدل، وجزاكم الله خيرا كذلك على حسن إنصاتكم. ونترك حوالي ربع ساعة للإخوة الذين يريدون أن يتوضأوا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيقول أن الإنكار إذا لم يكن من الميكروفونات وعلى الأسماء فإنه ليس بإنكار، وهذا ليس بصحيح، لأن العلماء لهم النظرة الشرعية في مسألة الإنكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ابي عاصم في السنه باسناد صححه شيخنا العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، وهو في ذلك صحيح عن عياض بن ظل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانيه وليأخذ بيده من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يرثه على نفسه وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلو جاء عالم واحتج بمثل هذا الحديث على ما يفعله من إخفاء النصيحة وجعلها سرا، فهل يلام وهل يعاتب؟ لا والله. ولذلك الكل سمع منكم حادثة أسامة بن زيد التي أخذها البخاري في صحيحه، وهي أن الصحابة أن بعض التابعين لما قضبوا على عثمان وأرادوا من الناس أن يخرجوا عليه، جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد حدثته فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر. قال الحافظ وغيره من العلماء: يريد بهذا الأمر باب الفتنة، لأن معظم النار من مستفقر الشرف. فأنا الآن أكتب بقول تقرير هذه المسألة وبيانها بيانا علميا، لكنني أنقل صورة للعلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ حيهم، أنقل صورة لهم. فهل من قدح فيهم بهذا القدح فقال هم تجاهلون أو هم علماء سلطة أو هم كذا وكذا، هل هو مشرك هنا؟ لا ليس مشرك، لأننا نعرف لهم جهودا في المناصحة السرية والكتابات السرية لا تبقى على خاصتهم ومن يجالسهم. فقصدي بهذا التنسيق أن يجعل هذا المثال دليلا لما يشاع على العلماء عموما، علماء أهل السنة في كل زمان ومكان. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في الكلام على العلماء، وأن يعرف منزلة نفسه إذا أراد أن يتكلم فيه، فينظر إلى محاسبة الله سبحانه وتعالى له، فإنه قد يتكلم فيهم بغير حق وبغير علم، فيكون ممن آذى مؤمنا. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل قد يكون مؤذيا لولي من اولياء الله عز وجل، يسقط عليه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاه والسلام: من عاد بما يرضيه عن ربه عز وجل، من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. يبدو أن الوقت ضيق، فلذلك فإننا سننتقل إلى النقطة التي تلي هذه النقطة. النقطة الخامسة وهي ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة. هذه النقطة في غاية الأهمية، وقبل أن ندخل فيها فإنني أقول إن بعض الناس يخلط بين الحق والوصية بالارتباط أو على الارتباط بأهل السنة بعلماء أهل السنة والجماعة، وبين التعصب والتقليد المذموم. فنقول لإلغاء هذا المفهوم حتى ندخل في الموضوع بدون استثناءات، نقول ليس معنى الدعوة إلى الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة التعصب والتقليد، لا، وإنما المقصود بالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أن يؤخذ المعتقد السليم والمنهج القويم عنهم، وألا يختلف السني عليهم في هذا الأمر. ونحن لا نفرق بين المعتقد والمنهج، ولكن هذا من باب الترابط في الألفاظ. فهذا هو المقصود بهذا الأمر، والارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة فائدته عظيمة جلية، وهي اتصال السلسلة المنصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام دون انقطاع ودون خلل. ولذلك فإن بعض العلماء لما ترجم لأبي داود صاحب السنن قال: كان يشبه في هفه وبره وسمته بالإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يشبه بذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه بذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه بذلك بمنصور يعني بالمعتدل، ومنصور يشبه بذلك بإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يشبه بذلك بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أمر ضروري مهم، لأن به يستطيع المسلم أن يحافظ على عقيدته ومنهجه من أن تدخل عليها المناهج المشبوهة أو المناهج المصبوغة ضد أهل السنة والجماعة وهي ليست منها. ولذلك أيها الإخوة، نرى عبارات كثيرة لأهل السنة كلها مليئة بجعل أشخاص أو شخص، بجعل شخص أو أشخاص أعلاما للسنة، فيقاس تسلم الرجل بمحبته لها، ويقاس اتباعه ببغضه وجفائه لها. ومن ذلك أن قتيبة بن سعيد فيما أخرج عنه الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وأقول قبل الكلمة، لكن أرجو التأمل في فهمها أو عدم الاستعجال في الحكم عليها. يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، يقول: من أبغض أحمد بن حنبل كفر. فقال له الربيع بن سليمان: تطلق عليه اسم الكفر ببغض احمد؟ قال: نعم، من اغضب احمد بن حنبل قصد السنه، ومن قصد السنه قصد الصحابه، ومن قصد الصحابه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ولذلك كان المنهج السلفي كان في فتره من الفترات يطلق عليه بانه المنهج الحنبلي، فيقال الحنابله والاشاعره، باعتبار ان هذا هو المنهج السلفي وهذا هو هو منهج الخلف. فأقرأت أن هذه العناية من الأئمة وعباراتهم كثيرة تجدونها مقصودة في السنة للمالكائي وفي الإبانة وفي المطلة وفي غيرها من الكتب التي تسرقناها بنقل كلام السلف. تجدون مثل هذه العبارات كثيرة يوصون في التزامها للرسل بجعله علامة على أهل السنة. لما؟ لأنه تحقق في السنة وتمثلت عائدية على يديه ورفعها الله سبحانه وتعالى فيه أي بهذا الشخص فأصبح علما عليها. وذلك لأن عامة الناس قد لا يستطيعون أن يميزوا بل أن يميزوا بين الحق من الباطل بل قد يروج لهم الباطل في صورة الحسن. لكن إذا ارتبطوا بهذا الإمام المعتقد والمنهج والسلوك إذا ارتبطوا بهذه المجموعة من أهل السنة والجماعة في المنهج والسلوك والمعتقد أمنا أن يدخل عليهم أحد من الدخلاء شيئا لا نحبه ولا نرضاه. وشرح هذا يقول ولكن لعله اتضح شيء من ذلك. ولذلك نقلت على كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع جامع في كتابه النافع جامع العلوم والحكم. تكلم هو رحمه الله عن قضية مهمة وهي قضية المسائل المولدات أي المسائل المفترضة التي يستجرها الفقهاء في كتبهم وما موقف المسلم منها. فتكلم بكلام طويل عليكم ترجعون اليه ثم قال لما ذكر بين الطريقه الصحيحه في مثل هذه المسائل قال كلاما عاما ومن سلك طريقه طلب العلم على ما ذكرناه ومن سلك طريقه طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعه غالبا لان اصولها توجد في تلك الاصول المشار اليها. ولا بد هنا الان موطن الشاهد ولا بد ان يكون سلوكها للطريق خلف ائمه اهله المجمع على هدايتهم. ولا بد ان يكون سلوك هذا الطريق خلف ائمه اهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد ومن سلك مسلكهم. فان من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفارق ومهالك واخذ بما لا يجوز الاخذ به وترك ما يجب العمل به النقطه الاخيره وهي اثار العلماء على العباد والبلاد فهي كبيره ولعلنا في بنايا الكلام بينا بعض قدرهم ومن فضائلهم ما ذكره الامام احمد في خطبته التي استفتح بها كتابه الرد على الزنادقه ومما جاء فيها انه قال الحمد لله الذي جعل في كل زمن فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يحيون بكتاب الله الموقع ويبشرون بنور الله اهل العمى. فكم من كفيل لابليس قد احيوه وكم من فائز فاتح قد اهدوه فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغاليين وانتحال المفترين وتأويل الجاهلين الذين أخذوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى. وهو واضح جلي لا يخفى على أحد. وهنا نأتي إلى ختام هذه الكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يسلك بأيدينا طريق الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجل التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا على ما قدم في هذه المحاضرة وجعل هذه الموازين شفناته تبارك في أيامك وحياتك. والآن دور الأسئلة والأسئلة كم طويل ويوجد محاضرة أو كلمة لفضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني حول الدعوة السلفية في الهند وذلك بعد صلاة العشاء. وكذلك أيضا مما ننبه عليه محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن البغراوي وهي في الغد إن شاء الله بعنوان الوحدة الإسلامية خصوصها ومسائل تحقيقها. من هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مع الأسف فئة من الشباب يطعنون ويتكلمون في بعض المشايخ في مجالسهم بحجة أنهم أخطأوا في بعض الأمور مع العلم أنهم أي الشباب لم يصلوا إلى مرتبة طلبة العلم ويتخذون من التحذير منهم سبب لهذا الطعن. نرجو بيان حكم ما يقومون به وهل هو من الغيبة وجزاكم الله خيرا. أولا
مثلا
انا لست فضيلة شيخ يا اخوان, انما انا طالب علم فارجو ان تنزلوا كل انسان منزلته, فلا ينبغي لاحد ان يرفع انسانا فوق منزلته. فطالب العلم طالب علم, والشيخ شيخ, وفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ, وما دخل النقد على كثير من الناس الا يوم ان نقدموا بهذه الالقاب ورفعوا فوق منزلتهم فابتلاهم الله عز وجل بشيء من الغرور فضلوا السبيل. فارجو من الاخوان ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم, ومن اكرام الاتي اليهم ان ينزل منزلتهم. هذا امر. الامر الثاني طريقه السؤال خطا, لان كان فيها نوع الاشباع من هؤلاء, وكان الواجب ان يسال سؤال عام حتى نجاوب عن اجابه تكون مقبوله من الجميع. فعلى كل صدر السؤال وسمعتموه, ونقول ان هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء, واقصد بالعلماء علمائنا العلماء, واقصد علماءنا علماء اهل السنه في كل مكان وفي كل زمان, ان هؤلاء الذين يتكلمون عليهم مخطئون خطا كثيما اذا كانت المسائل التي دارت بين هذا العالم وبينهم او صدرت من هذا العالم من مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد نص كثير, بل نص العلماء على انه لا انكار فيها. فالصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, فهنا قضيه عظيمه وهي الغاء شرط من شروط الصلاه الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاختلف الصحابه في هذه القضيه العظيمه, ترك صلاه او جعلها في مكان, الغاء صلاه العصر او جعلها في مكانها وفي وقتها المفروض شرعا, اختلفوا فيها. فاحد ما صلى ترك الصلاه, واحد صلى, ثم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عليهم عليه الصلاه والسلام, لان من لم يصلي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, فهم الغاء الصلاه ووجوب الاسراع الى ان نصل الى بني قريظه ولو فاتتنا صلاه العصر. اما الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, فهموا منه الحث على الاستعجال ومحاولة السرعة حتى يصل في وقت مبكر, فهم جمعوا بين الحديثين فقال أصلي ونحن مستعجلون ونحن مستعجلين ونأتي إن شاء الله قبل العصر أو ما أمكنك. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أتينا منهم أتقانا الأكمالة الصلاة, فوقع النزاع بينهم فلم يعد ذلك على أحد منهم. وكذلك الصحابة كانوا يخرجون إلى السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر, فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. نعم في احاديث ثابته وهي قوله عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر, وفيها الامر للناس بان يصبروا, ولما لم يصبروا قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة, ومع ذلك لم يعد احد من الصحابه على من صام, ولم يعد المفطر على الصائم والصائم على المفطر. فانا قصدي ان مسائل اجتهاديه هذه لا انكار فيها, لا انكار فيها بمعنى ماذا؟ لا تقود الى حد المفاصله, وانما الوسيله الشرعيه فيها المناصحه والمناقشه. فاذا تناقشت انت واخوك في هذه القضيه, او انت وشيخك في هذه القضيه, وله حججه وله ادلته وله مآخذه, وانت لك حججه ولك مآخذه ولك استدلالاتك, ولم تصلوا الى نقطة معينة وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية, فما عليك الا ان تخرج وقلبك خائف من كل شقد او غضب على هذا الرجل, لان هذا وسع الصحابة قبلنا فاختلفوا اختلافا كثيرا ومع ذلك لم تصل الى هذه المنزلة. فمسألة فهم قاعدة لا انكار في مسائل الاجتهاد امر ضروري. نعم نقتصر على المناصحة والتذكير, ولو عادت مرة مرتين عشر مرات كل ما حدثتها مناسبة تعاد وتطرح تعاد وتطرح. فهذه القاعدة ترجعون إلى سلالة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الموقعين عليها, فإنه ذكر قاعدة باطلة منتشرة عند بعض الناس وهي لا إنكار في مسائل الخلاف, ونسخ هذه القاعدة وأصلها وهي باطلة. ثم جاء بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهي المسائل التي تتجاذب الافهام فيها نصوص الشرع, فمثلا القرب هل هو طهر ام حيض, هذا اختلف فيه السلف, مع ان هذا الخلاف ينبني عليه امور كبيره, ينبني عليه تحديد العزه للمراه, واذا تحسنت العزه فيقع العقد من الزوج الثاني ويهلم شره, تترتب عليها مسائل كثيرة، أو إلقاء العدة للعدة قد يراجعها الزوج وقد لا يراجعها، وهذا التحديد له دخل كبير في مثل هذه القضايا. ومع ذلك العلماء مختلفون في هذه القضية، ولا يشنع هذا على هذا، إنما يرد بالحجة الشرعية والبينات ويوضح خطأ القول هذا ويبين وجه صواب قوله وينتهي. وإلا فإنه لا يمكن أن يجتمع اثنان، لو جعلنا أن كل من خالف في مسألة معناها فاقرته وتركته لم يجتمع اثنان. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي هي مجمع عليها، وهي المسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة وليس فيها خلاف بينهم رحمة الله تعالى عليهم، نعم هذا الذي يخالف فيها خالف الإجماع، فننبذه وننصحه قبل ذلك، ثم ننبذه ونتركه ونتعامل معه المعاملة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هجر الذي يرتكب بدعة من البدع. فمثل هذه القضايا يجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يرجع إلى عالم معتبر خال من الهوى والشهوات، خال من الضغائن والأحقاد، يرجع إلى عالم معتبر كمثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أو الشيخ صالح بن فوزان البوزان، أو الشيخ ابن حيدان، أو ما شابه هؤلاء، يرجع إلى هؤلاء المعتبرين وينظر رأيه فيهم. أما كون الشاب يأتي من بعد يعني الغيرة على دين الله عز وجل ويقرأ مسألة مسألتين ثم يكون منها أصل من أصوله فينطلق ويضلل ويمزع ويحذر ويتكلم، فهذا لا نحدد هذا الشباب. ونحن نعرف أن إن شاء الله نياتهم طيبة وأن مقاصدهم حسنة، لكن لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فالذي مثلا لا يعرف نواقض الوضوء أو لا يعرف أركان الصلاة أو لا يعرف أركان الحج أو ما شابه ذلك، ثم يقسم نفسه بهذه القضايا، أنا لا أعيقه من كل وجوه، ولكن أعيقه من وجه واحد، وهو أنه كيف يتكلم في هذه القضايا التي تنبني على أصول قدرها يجب أن لا يتكلم فيها الإنسان إلا وهو قد عرفها. وهذه الأصول مشكلة ودقيقة، قد بعض العلماء لا يستطيع أن يحرر الصواب فيها، ثم يأتي هذا الذي تنقصه معلومات كثيرة في مثل هذه القضايا ويرفض نفسه حكما في هذه المسائل. فنرجو من إخواننا الذين نحبهم الله ونعتز بهم ونفتخر بهم، ونسأل الله عز وجل أن يرفع على أيديهم السنة وأن يخبط أهل البدع على أيديهم، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يؤصلوا أنفسهم بالعلم أولا، وإذا أشكر عليهم مثل هذه القضايا رجعوا إلى العلماء المعتبرين فنظروا في أقوالهم، ثم بعد ذلك قد يسوغ لهم أن يقلدوا هؤلاء العلماء، أو على الأقل يسكتوا عن الكلام في مثل هذه القضايا التي قد كفاهم المؤنة فيها العلماء. فأنت سالم يا أخي، ما بعد أتيت إلى الفتوى، ما بعد أتيت إلى القضاء، ما طلب منك القضاء، ما جعلت في محكمة شرعية تحكم، فإذا كنت في سلامة أجعل غيرك هو الذي يتحمل هذه القضية من أهل العلم الذين يتكلمون عنها بصيرة. نعم من كان عنده علم وإدراك هذا لا يمنع أن حد يتكلم أو نتناقش معه أو نأخذ معه ونعطي، لكن هذه القاعدة التي يحب الإخوان أن يأخذوها، وهي الالتزام بالعلماء لا سيما بمختبر العمر وفي أول الصلاة. نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، وأرجوهم أن يحملونني على أحسن المحامل، فوالله إني أحبهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراط مستقيم. في التحديد من بدع وقع فيها علماء أجلاء كالنووي وابن حزم وغيرهما من المحظورات، وهل قولنا عنهم انهم مبتدعة يقدح في علمهم ومانع من قراءة كتبهم؟ وسؤال اخر، ما هل يشترط اقامة الحجة على المبتدع؟ اما التحذير من البدع التي وقع فيها بعض العلماء فهذا امر مطلوب، ونحن نحذر من بدعة الاشاعرة، ونحذر من بدعة الصوفية، ونحذر من بدعة الروابط، ونحذر من بدعة الخوارج، ونحذر من كل بدعة تخرج عن كتاب من كل بدعة حدثت في هذه الأمة بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى على عباده النعمة وأكمل لهم الدين. أما كون النووي وابن حزم يقعون في هذه البدع فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، ولا يجوز أن يقال إنهم من أهل السنة، لأنهم وقعوا في هذا الابتداء. فابن حزم يقول عنه ابن عبد الهادي إنه جهمي جلد. والنووي عفى الله عنه له كلام في التبشعر في ثنايا شرحه لصحيح مسلم واضح صريح في نصرة مذهب الأشاعرة والرد على أهل السنة والجماعة. ولكن هذا أيها الأحبة لا يقتضي أننا نحذر من كتبهم فنقول لا تقرأ هذه الكتب، بل نقول ينبغي أن يقرأها طالب العلم المتمكن الذي له القدرة على تمييز الصحيح من غيره. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري عندما تكلم على رواية المبتدع ذكر كلمة جميلة لأبي فتح القشيري. هذه الكلمة يقول إن المبتدع إن وافقه غيره فيؤخذ من غيره وتترك روايته لأن في ذلك إمادة لبدعته وإخمادا لناله، وإن لم يوافقه غيره فالمصلحة أن يؤخذ منه. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذلك بما دونه. فأنا قصدي أن طالب العلم المبتدع ينبغي أن يرسل نفسه قبل كل شيء فيحفظ التوحيد العقيدة الواسطية، يحفظ التوحيد الشيخ محمد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، يؤصل نفسه بمثل هذه الأمور، يحفظ في بقية العلم المتون المعروفة المعتبرة. إذا تجاوز هذه المرحلة وأدركها إدراكا تاما فإننا نقول لا مانع بأن تقرأ بشرط أن يعني إن كنت تدرس أو كذا إذا أتيت على موضع فيه خطأ أن تبينه وأن تزيفه. ولذلك فإن جماعة من الحنابلة في وقت من الأوقات عمدوا إلى شرح النووي لصحيح مسلم وحذفوا ما فيه من كلام الأشاعرة وأبقوا بدون الكلام على مسائل الصفات. فهذا هو المنهج الذي أراه حقا إن شاء الله، وهو الذي عليه علماؤنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وكالشيخ صالح الفوزان وغيره، فإنهم يقرؤون في هذه الكتب ويقولون لا بأس لطالب العلم الذي عرف العقيدة أن يقرأ فيها وأن يستفيد منها. لكن نقول كلمة حق، المبتدئ الذي لا يعرف شيء أصلا خطأ أن يبدأ بمثل صحيح مسلم، وخطأ أنه يبدأ بالمحلى للمحلى. فمن هذه المقدمة نخرج بنتيجة وهي أنه الواجب عليه أن يؤصل نفسه قبل ذلك. ولذا فإننا نرى أهل السنة يستفيدون استفادة كبرى من شرح النووي لمسلم ومن المحلى للمحلى. فابن مفلح في الآداب الشرعية فمن جل مسائل يصلها عن النووي في من شرح صحيح مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه الصفدي كما في كتابه الوفيات يقول إن شيخ الإسلام نقل عن بعض تلاميذه إن شيخ الإسلام تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، ولو شئت أن يستغفره عن ظهر قلبه لفعل وما تأنى. فهذا هو المنهج السليم وهو المنهج الوسط القويم الذي ينبغي أن يسار عليه وهو ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. وفي خلدي أن من أشد الناس في هذه القضايا أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليها، والكل منكم يعرف ذلك ويسمع عن ذلك. فأئمة الدعوة لما من الله عز وجل عليهم بفتح مكة في الدولة السعودية الأولى ودخلوها كتب العلامة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالة يبين فيها منهجه ويبين فيها ما يعتقده ويدعو أهل تلك البلاد إلى الدخول بالعقيدة السلفية العقيدة التي لم تشر بشيء من الشركيات. وكان من ضمن ما قاله كما في الدرر السرية للجزء الأول إننا نعرف الحافظ بن حجر الهيثم ونعرف ما يستوي عليه من العظائم، ومع ذلك فإننا نستفيد من كتبه لأنه من أهل العلم، فقط الاستفادة من علم دون هذه الأمور، أما هذه الأمور فنرد عليها. مع أن ابن حجر الهيثمي عفى الله عنه له كلام شنيع لا يطيقه مسلم، فهو يقول في الفتاوى الحديثية إياك أن تصغي إلى كلام ابن تيمية وابن القيم ممن ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا كلام في الفتاوى الحديثية، ومع ذلك أئمة الدعوة يحبون ابن تيمية ويحبون ابن القيم ويبغضون المبتدعة عموما، مع ذلك يقولون مثل هذا الكلام ويقول نستفيد من علمه ونترك هذا الأمر ونترك بدعته ونردها عليه نردها عليه ردا. وهذا القول قد قرأه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي السعودية سابقا، وقرأه علامة نجد ومفتيها وقاضيها ومحددها وقاضيها الشيخ سعد بن عفيف رحمه الله المعروف بشدته على أهل البدع والمعاصي، وقرأ الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقرأ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري، وكلهم من الأئمة الفحول الذين هم أئمة علم وأئمة هدى وأئمة سنة، قرأوا هذه الرسالة وقرأوا غيرها وأقروها وأدبوا لابن قاسم في هذه المجموعة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر ما كان عليه سلفه الصالح رضي الله عنه، ولا يتفرج بشيء ليس له فيه إيمان. فإن الإمام أحمد يقول: إياك أن تكون في مسألة ليس لك فيها إيمان. وأنا أقول أن هذه الكثرة الجازمة من علماء أهل السنة والجماعة الذين ينقلون عن النووي وينقلون عن الحجر أنهم مخطئون مضلون، أنهم مخطئون ضالون عندما يأخذون الحق الذي معهم ويردون الباطل الذي يحملونه. لا والله، ليسوا مخطئين، بل المخطئ من انتقصهم وعاد صنيعهم هذا. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. أما بالنسبة لإقامة الحجة على المبتدع فهذا أمر ضروري وشرط من شروط تتبيع المعين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث يقول: وأنا من أعظم الناس نهيا، وأنا من أعظم الناس نهيا أن ينسب معينا إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكون من تركها كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا تارة أخرى وهذا الكلام موجود في الجزء الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وله أكثر من 13 نص في هذه القضايا. وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحجة لا تقوم والمعذرة لا تقوم إلا عندما تقام الحجة، والحكم لا يوقع على المعين إلا حينما تبين له الحجة. لكن الذي أحب أن أوضحه، وإن كان هذا المجال ليس مجالا لتوضيحه، أن الحجة أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والمسألة والشخص. فالعالم الذي عنده من العلم وعنده من الاطلاع على أقوال الناس، الحجة التي تقام عليه ليست الحجة التي تقام على الجاهل راعي البقر أو راعي الغنم أو راعي الإبل. ومسألة انتشرت وشاعت وداعى أنها من المسائل المبدعة أو من مسائل البدع، ليست كمسألة خفية لا يظهر فيها وجه البدعة إلا لأشخاص محدودين أو نحو ذلك. فهنا الحجة في هذه المسألة الأولى تختلف عن الحجة في المسألة الثانية وعلى المسألة. وأكرر القاعدة التي نبهت عليها قبل قليل، وهي ضرورة الالتفات بالعلماء المنصفين الذين يعرف عنهم محبة الخير واتباع السنة وتقديمها على كل أمر على الهوى وعلى التعصب وعلى غيره. فهؤلاء يتحاكم إليهم الشاب المبتدئ، وعليه أن يعتبر بكلام الرجل الذي ذكرناه، فلا يتطاول عليه ولا يظن أنه أعلم منهم، وبذلك يدفع شقا كبيرا ويوفق إلى خير عظيم جليل. يسأل فيقول: كتب تنصح بها لأدب العالم والمسألة. الكتب كثيرة، منها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومنها كتاب الخطيب البغدادي أو مجموعة للخطيب البغدادي، منها نصيحة آل الحديث، ومنها كذلك الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع في مجلدين طبع، ومن الكتب أيضا كتاب الحافظ ابن حجر هذا بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ومن الكتب ايضا كتابة الجماعة الكناني تذكرة العالم السامع والمتكلم بفضل العالم والمتعلم وغيرها من الكتب. السؤال قبل الاخير: شاب نشأ بطاعة الله ولم يجد حلاوة الايمان، فبماذا فعل؟ اذا لم يجد حلاوة الايمان فان عمله هذا الذي عمله فيه نقص لن يؤخره الى ان يصل الى هذه الحلاوه. فعليه ان يتقي الله عز وجل في نفسه، وان يحاسبها، وان يراقب نفسه لينظر الخلل الذي وقع فيه، ويكثر من قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن ايها الاخوه في غفله عن قراءه كتاب الله عز وجل، في غفله كبيره. لو تامل كثير من الشباب اوقاتهم لم يجدوا للقرآن إلا نذرا يسيرا من الوقت، ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث مهم وهو الاطلاع على أحوال السلف وما كانوا عليه من العبادة والخشية والعلم والجهاد وكل أعمال البر، فهم سباقون إليها. فإذا قرأ المسلم سيرها ونظر في أحوالها كما يقول ابن الجوزي زاده ذلك نشاطا وبعثه على الاكتساء بهم وحفر عمله عند عملهم، فكان هذا تابعا له على محاولة مجاراتهم أو مساواتهم أو الدنو إلى منازلهم. السؤال الأخير الرجاء من الشيخ أن يقول لنا قصيدة مما كتب وجزاه الله خيرا على ما قدم. القصائد يعني ما تناسب في المحاضرات، لكن نظرا لأن المحاضرة ليست في مسجد، وإن لو كانت في مسجد يمكن نمتنع لا تحريما ولكن كراهة يعني، فنذكر الإخوان بيتين أو ثلاثة سيدي إن شاء الله. عجيب الله جل نهول جل نفسه. لا 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 ما لك بشيء يقول أي قصيدة، يعني يقول في قصيدة في الجهرة ونقولها يعني ويسمحون غير عن الجهرة يسمحون مالك ليه؟ ترى شيخ محمد يمكن يحفظها أكثر مني لا أنا عارف. يقول الجهراء ذكرك لا يغاب عن فكري، ومرآك في حيني أحب من السدر، لياليك أشهى من منادمة الصبا بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر. أو حسنا بريد شجر أجهراء ذكرك لا يغاب عن الفكر، ومرآك في عيني أحب من السدر، لياليك أشهى من منادمة الصبا، لأن فيها مسائل علمية وطلع على مخطوطات عند الشيخ محمد بن الله خير. لياليك أشهى من منادمة الصبا بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر، نسيمك من عسل تضوع فانجلى عن صد ما يلقاه من وحل صدري، أتيناك والدنيا عبوس وأهلها كلاب فأبنى باللطافة والبشر، فهل فيك يا جهراء غير كواكب تضيء طريق الرشد في ظلمة الفكر، لك الله من صحراء ألبست العلا لكن لا من صحراء ألبسة العلا فأزغت بجنات على صفتي نهري. فحق لك الفخر الأشم على الذرى، وكيف وفيك الألمعي أخو النصري، محمد العجمي ليس فوارث به ذنك حتى حل مسكك في شعري، الى اخر قصيده لاني لا اريد ان القيها لانه موجود ولا احب ان امدحه في وجهي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وما بدر، وجزاكم الله خيرا كذلك على حسن انصاتكم. ونترك حوالي ربع ساعه للاخوه الذين يريدون ان يتوضعوا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.